السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. الله يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب. النهاردة يا إخواتي إن شاء الله تعالى مع وسائل الإنترنت، لكن إحنا جلنا بعض الرسائل، الناس يعني مشكورين ربنا يبارك فيهم، وأنا بيعجبني مثل هذه الرسائل حقيقة. يعني والله يعني مش عايز أقول لكم أنا نفسيتي بتكون عاملة إزاي من الفرح والسرور لما أجد بعض الإخوة وبعض الأخوات متابع متابعة جيدة جدا. فبعض الرسائل بتقول إن الوقفة مع النفس كانت عايزة أكتر من كده، حق صحيح. وإحنا يعني أخذنا كلام ابن عقيل على السرعة، لكن حقيقة بعد ما جلست مع نفسي قلت لا، يعني أنا جري، أنا بجري عشان أدخل على سلسلة هدايات القرآن، قلت لا، الإخوة والأخوات عندهم حق، كل حاجة لازم تاخد حقها، ودي مش عادتي معاكم إنني أخذ الكلام وأجري بيه. فأنا إن شاء الله تعالى هبدأ الجلسة النهاردة بكلام ابن عقيل تاني وهنعنصره، لأن في رسالة من الرسائل بتقول طيب أنا سمعت كلام ابن عقيل، سمعته، بس أنا مش عارفة أو أنا مش عارف أعمل الخلوة ديت، أعملها إزاي مع نفسي، ما أنا مش عالمة زي. فأنت عنصر، حاضر، أنا عنصر إن شاء الله النهاردة الأجزاء اللي في كلام ابن عقيل، واللي ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر. وإحنا معنا في وسائل العلاج النهاردة خمس وسائل العلاج، منهم العزلة الشعرية، هينفعنا الكلام ده في العزلة الشعرية، تمام كده؟ طيب خلينا نبدأ نشوف الأول وسيلة من وسائل العلاج، وهناخد معها بقى كلام ابن عقيل اللي هي العزلة الشعورية. لابد الإنسان يعزل نفسه عن الحرام، عن أمراض الجاهلية. في الحديث كان في سنده مقال ذكر ابن حبان رحمه الله صحيح الشيخ الألباني صحيح الجامع: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث عمان بن بشير بيقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. اذا انت جهلت امراض الجاهليه، طبعا احنا ذكرنا بعض الامراض الرئيسيه لكن في امراض كثيره، اذا انت جهلت امراض الجاهليه فانت تعمل ايه؟ قال لك العزله الشعوريه هنا انك تعزل نفسك عن هذه الامراض. أول عزلة بالخلوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الآن اللي هتحركك للمسألة دي النفس. النفس هي اللي بتشتهي، والنفس هي اللي بتتعلق بالشهوة والشبهة، ها، والنفس هي اللي بتضلك. لازم نأدب النفس دي، لابد من حسم هذه النفس. فهنذكر كلام ابن عقيل، تمام كده، وبعدين هنذكر مسألة الهجرة بالبدن، لأن هنتكلم عن الهجرة بالقلب، تمام كده. شوفوا بقى كلام ابن عقيل وندخل تاني نكمل كلام. بيقول إيه بقى؟ بيقول ابن الجوزي: فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم، وكوني أتلذذ بإيراد العلم من غير تحقيق عمل به، تمام كده. ده ابن الجوزي بيقول: أنا قعدت في عزلة فكرت، قال فأخذت أنوح على تقصيري في إيه بقى؟ واحد، شكر الله عز وجل على النعمة. اثنين، أنا بتلذذ بإيراد العلم من غير تحقيق عمل به. في بعض الناس، احنا يعني حتى كنت في بعض المقدمات في الخطب والمحاضرات أقول إيه؟ اللهم لا تجعلني وإخوتي مستكثري حجج، كالباحث عن حتفه بظلفه، وكالجادع أنفه بكفه، فنلحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض الإخوة اللي بياخد يعني الخطب وبيقولها أو بيستمع، قال مولانا يعني إيه الكلام ده؟ قلت له يعني الدعاء ده معناه إن إحنا ما نقعدش نسمع نعبي علم ولا نعمل. هو ده اللي ابن الجوزي بيقول يعني النفس بتتلذذ بإيراد العلم، يعني عمالة تحصل العلم ده، بتحصله ومن غير تحقيق عمل به. كلنا هذا الإنسان، نسمع ونتلذذ، الله المحاضرة جميلة، الله الخطبة جميلة، طب أنت عملت بإيه؟ الكلام، يا سلام، ده كلام الشيخ النهاردة دوب قلبي، ده كلام الشيخ النهاردة خلاني أحلق في السماء، وبعدين وبعد ما حلقت وبعد ما طرت، أي نسيم الصالحين في عملك، في وجهك، في بدنك؟ لا، ما سري بستمتع، لا، تسمع تعمل. يبقى لا، ما نقولش إيه؟ سمعنا واستمتعنا، وما ليه؟ سمعنا وأطعنا، هي دي المطلوبة. هو دي اللي ابن الجوزي بيقول عليه، سمعنا وأطعنا. إنما العكس بقى اللي احنا ماشيين بيه، بعضنا يعني ماشي بسمعنا واستمتعنا، مش عايزين كده. أيوة، أنا عايزك تستمتع بالعلم، بس في نفس الوقت تستمتع بالعمل. والله وبالله وتالله، وهذا القسم لما بقسمه اعلموا أن المسألة عظيمة، والله وبالله وتالله، أنك أنت لو نفذت العلم ده لثبت العلم في قلبك وثبتت قدمك على الطريق. يقول رب العالمين، شو بلا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. يعني المتعة اللي انت وجدتها في سماع العلم، المتعة اللي انت وجدتها في سماع العلم، في متعة أحلى منها في العمل بالعلم؟ والله العظيم متعة أحلى منها. يا ربنا قال كده، لكان خيرا لهم، ده ربنا يقول كده. وإيه كمان يا رب؟ وأشد تثبيتا، يعني تثبيتا للعلم، تثبيتا للنفس على الطريق. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يبقى يا جماعة النهاردة هنعاهد الله عز وجل، سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وإيه واستمتعنا. يبقى ربنا يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. الله يرضى عنك سيدنا، سيدنا الشيخ أحمد دغندور من أهل الفضل يا أخوان، ونعرفتكم بقى قبل كده من الأفاضل، أفضل من أخيكم الذي يتحدث صدقا والله، ليس تواضعا ولا يعني شيء آخر، حقيقة يعني على الحقيقة. وإذا لآتيناهم لكان خيرا لهم وشد تثبيتا ولهديناهم صراطا مستقيما. الله، شوفوا كم فايدة في العمل بالعلم. يعني لما تسمع آية، تسمع حديث، تقوم تعمل بقى على الفور، على الفور. يعني مثل الشيخ قال النهاردة: يا جماعة عايزين نقيم الليل، وانت بتقومش لقوم تتوضيت وصليت ركعتين، انت كده فعلت ما توعظ به. هتاخد ثلاث جوائز من ربنا؟ لا، اربعة، لا اكثر. ايه بقى؟ قال لكان خير لهم، يبقى خيرية، هتحصل على الخيرية. اثنين، على التثبيت. ثلاثة، على هداية الصراط المستقيم. اربعة، ولا اتيناهم من لدنا اجرا عظيما، لان الله يحب العاملين، ونعم اجر العاملين، مش العالمين، ما قالش العالمين، لا، العاملين، انك تعمل. فهنا ابن الجوزي بيقول ايه؟ فأخذت أنوح على تقصيري، الله يرضى عنك شيخ أحمد، في شكر المنعم وكوني أتلذذ بإيراد العلم من غير تحقيق عمل به. خلي بالكم بقى، حط عندكم العنصر ده، ده العنصر الأولاني، العنصر الأولاني إنه بيتوجع، لا العنصر ده مهم بقى اللي هو الثاني. يبقى العنصر الأولاني العمل بالعلم، مهم جدا العمل بالعلم. العنصر الثاني هيقول لنا عنصر اهو، وقد كنت أرجو مقامات الكبار، تاني اهو، وقد كنت أرجو مقامات الكبار، يعني بالجوز بيقول ده أنا كنت نفسي أكون زي الكبار اللي هم سبقوا بقى، اللي هم أئمة السلف، عايز ابقى زيهم، يعني نفسه ابقى زي الامام احمد، زي ابن عقيل، زي الشافعي رحمه الله تعالى عليه، زي مالك، زي غيره الائمه الكبار. بل وقد كنت ارجو مقامات الكبار، فذهب العمر وما حصل المقصود. هنا بقى ايه؟ المقارنات، ده العنصر الثاني. ابن الجوزي هو قاعد مع نفسه الخلف بيعمل ايه؟ ده الثاني اهو، يعني انت في قعدتك في الخلوه بتقول لنفسك او بتحسبها تقول ايه؟ اين العمل بالعلم؟ خلوه تكون كده، عايز تكتبه ورايا بقى، اكتبه ورايا التفصيل ده. اول محاسبه للنفس في الخلوه، اين العمل بالعلم؟ اللي انت تعلمتيه يا نفس عملت بيه؟ لو عملتي طيب ثابته ولا مش ثابته؟ طب ما عملتش، ما عملتيش ليه؟ فنطلع نمسك ورقه وقلم وكراسه يا اخواننا ونكتب، نكتب التقصير ده عشان نتلافاه، ويبقى قدامنا ده دراسه جدول حياتنا، ده منهج ما يتسابش. يبقى اول حاجه يا نفس علمتي فما عملتي، طب يلا هي نشتغل. اتنين، ان تقارن نفسك بالكبار مش بالصغار، يعني ربنا قال في القرآن ايه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول الحسن البصري من نافسك في دينه فنافسه، يعني اول ما الاقي واحد مثلا بيصلي 11 ركعه في قيام الليل، قال لا وما صليش انا كده ليه؟ واحسن مني؟ بيستغفر ربنا 1000 مره، لا ده انا استغفر 2000، ربنا يحب كده. المصارعه، خلاص؟ المنافسه، ان ده فلان بيروح المسجد الاول، طب وانا ما كنتش الاول، ليه اسمه هو اللي يبقى في اول الديوان؟ طب واسمي انا فين؟ ليه انا بالتاني؟ ليه قابلت ان اكون التاني؟ ليه التالت؟ ليه الرابع؟ يبقى انا عندي همه ان اكون الاول، ان اكون ايه؟ الاول. فالامر الثاني ان ابن الجوزي بيقارن نفسه بالكبار مش بالصغار. انما انت لو الواحد بقى قال لك ايه يا اخي، يعني الناس اللي بتزني وبتسرق ده احنا الحمد لله اهو انا بنعمل معصيه ولا حاجه، لا طب ما في غيرك بيصلي الجماعه في المسجد مع تكبيره الاحرام يا راجل، المهم ان احنا بنصلي، المهم ان احنا بنصلي، انت كده هتخش النار. والله انت راجع لورا مش طالع لقدام. حتى تحاسب نفسك صح لازم تقارن نفسك مع الكبار، مع الكبار، من انظر في الدين، في الدين الى من هو اعلى منك. احنا بقى قلبناها يا سيادنا، بننظر في الدنيا الى من هو اعلى مننا. الواحد يقول لزوجته شفت فلانه جوزها جاب لها مش عارف ايه، شفت فلانه جوزها بنى لها فيلا، شفت فلانه عندها عربيه يا اخويا اتدلع في حظنا الهبات. يا ست الكل ده دنيا وهتروحي وتسيبيها؟ طب ما قلتلوش، ما قارنتيش زوجي كده وقلت له شفت فلان بيصلي في جماعه الاول، ليه ما تروحش تصلي في جماعه؟ ما قلتلوش كده ليه يا اختي؟ عشان تحفزيه على الاخره. ليه دايما عينك على الدنيا؟ ليه دايما مقصره جهده؟ طب ما انت ترفعيه للاخره عشان يبقى زوجك في الجنه، تبقوا مع بعض في الجنه يا اختي، ما تبقاش في مفارقات، حتى لا تدخلي انت النار ويدخلوا الجنه، ويدخل هو النار وتدخلي انت الجنه، عشان يبقى معاك شو تحبيه. انما تدليه على الدنيا يروح يسرق لك او يرتشي او يفتح الدرج عشان يبسطك، وفي الاخر انتوا الاثنين تخشوا النار، ودي كلام فعش. في الدين يا اختاه انظري لمن هو اعلى منك، في الدنيا انظري لمن هو اقل منك. ليه؟ انت لو نظرت في الدنيا للي اقل منك لا تزدري نعمه الله عليك. ليه؟ واحد قاعد في عشه، انت قاعده في بيت الحمد لله اللهم لك الحمد، جارتي الفلانيه ساكنه وبتدفع ايجار، انا قاعده في بيتي، حتى لو البيت مش متغفى، حتى لو البيت على الحجاره، حتى لو البيت بالطوب الني يا شيخ، حتى لو بالخشب والله، بس انت قاعده في ملكك ومحدش يخبط عليك على الباب ويقول لك اطلعي من البيت، دي نعمه من الله. قد سترت باربعه جدران، مش شرط يكون عندك يعني حمام كبير او في الشقه حمامين او عندك ثلاث غرف نوم وعندك صالون كبير وتكييف في كل مكان، مش شرط الكلام ده. بص للي قاعد في الشارع، بص للي قاعد في قصر بس ايجار، بص للي مريض وعنده الكبد وعنده فيلا بس هيعمل بيها ايه، ولا مراته مريضه ولا انت زوجك كويس وجميل وحل وانت كويسه ما شاء الله حلوه وصحتكم حلوه وبتاكلوا وبتشربوا والبيت خلاص مستورين الحمد لله، مستورين بالبلد مستورين بالبيت، هو كده. فلما تنظر في الدنيا إلى من هو أقل منك فإنه أحرى ألا تذري نعمة الله عز وجل. يا رب الحمد لله أنني مش زي فلان، ما أعظم نعمك علي يا رب، ما أعظم نعمك، إيه الجمال ده، ده احنا في نعمة يا أولاد. إنما بقى أنت لو بصيت اللي معاه 10 مليون والله ما ترضى عن الله أبدا أبدا. ده ربنا قال للنبي كده، ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الجنة يعني رزق ربك اللي هي الجنة، يعني بقول للنبي سيبك من الدنيا يا محمد. فربط الحجر على بطنه من الجوع 3 أيام، فأكل رضيء التمر ولم يأكل خبزا مرققا قط بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة تقول ما كان خبز النبي إلا من الشعير، الشعير أعزكم الله اللي بنأكله للدواب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأكله، كان بيأكل خبز الشعير رضي صلى الله عليه. اللهم اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا معه، ما سبصش الدنيا. وهم ربنا يقول له بقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هي هي دي المهمة بقى، لا نسألك رزقا، ما تحمل هم الرزق، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. العاقبة في الدنيا في الآخرة للمتقين. يبقى احنا مسافرين، مسافرين يا اخوان مسافرين. جالي شاب في الفجر بيقول لي اخوك كان دكتور مات وعنده 29 سنة بجلطة في القلب، ربنا يعافي المسلمين ويبارك في اعماركم. فبيقول لي انا مش قادر اصبر، الولد بيقول اخويا مش قادر اصبر على فراق. قلت يا ابني كل واحد فينا له تذكرة، له تذكرة، التذكرة ديت فيها مدة معينة، نحن مسافرون، التذكرة بتاعت أخيك كانت مدتها 29 سنة بس خلاص خلصت، يلا مع السلامة. وانت يومك جاي يا ابني انشغل بنفسك. والله لما تكتبوا لي برد قلبي يا شيخ، قلت له برد ايه يا ابني، انت منشغل بموت أخيك وانشغلت عن الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبه في الدنيا بفقد صفيه في الدنيا فصبر لم أجزاء له إلا الجنة. ألا تصبر وبعدين اهتم بنفسك، أخوك مات يفرض يكون واعز لك إنك أنت ممكن تموت فجأة كده، بتعمل. السعيد من وعظ بغيره والبائس الحزين من اتعظ به غيره. ليه تكون أنت عظة ما تبقى أنت موعوظ، اتعظ بغيرك مات أعمل بقى عشان. فلو انشغل قلبك بالله ما وجدت لسواه مكان، فيش خلاص عاد. النبي صلى الله عليه وسلم يدفن إبراهيم ابنه يبكي عليه وبعد كده خلاص ينشغل في الحياة وتبليغ الرسالة، يدفن بنته زينب، يدفن بنته رقية أم كلثوم وينشغل بالحياة، يدفن خديجة زوجته وينشغل بالحياة، وهكذا يدفن زينب بنت خزيمة زوجته ماتت في حياته وينشغل بالحياة. يعني الشاهد إن في ما هو أهم، خلاص ده مات وده أقدار وإحنا بكينا شوية ودعينا له وخلاص بقى نلجأ إلى الله نكمل مشوارنا مش هنوعب بقى. فهو بيقول هنا وقد كنت أرجو مقامات الكبار فذهب العمر وما حصل المقصود. ثم بقى ايه، خذوا بقى العنصر الثالث، فوجدت أبا الوفاء ابن عقيل قد ناح نحو ما نحت فأعجبتني نياحته فكتبتها هنا. يبقى الأولاني وانت قاعد في الخلوة تتذكر العمل بالعلم، أنا بقول الكلام ده عشان لسه تدخل جديدس، والتاني المقارنات مع من هو فوق منك، التالتة بقى الاقتداء، سنة الاقتداء التأسي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما مرض وبعدين التعب شد عليه فبيقول بيتأوه، فقال لابنه ائتيني بكتاب ليث بن أبي سليم عن طاووس. راح جاب كتاب ليث بن أبي سليم حديث يعني، فوجد فيها أن طاووسا كان يكره الأنين. ده مش النبي، ده رجل من العلماء، طاووس بن كيسان إمام أهل اليمن من التابعين، قال كان يكره الأنين، قال فترك أحمد الأنين، ما عادش بيتأوه تأسيا بطاووس. فسنة الاقتداء دي عند العلماء، وانت قاعد مع نفسك الخلوة كده تقتدي. الآن ابن الجوزي اقتدى بابن عقيل، تمام؟ فهو إن ما ضل من كانت له قدوة، وأعظم القدوة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللي يمشي على الطريق منفرد ما يوصلش، لازم يكون لك رمز بتبص عليه عايز تجيب عمله، خلاص. يعني مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كان أمامه الحافظ العراقي يريد أن يكون مثله في الحديث فنبغ وبلغ خلاص. السيوطي يروح يشرب من زمزم ليتبحر في سبعة علوم يقول فتعلمت كلها إلا الرياضات صعبت علي لأن ما نويتها. فلك عندها همم ليه؟ بص الناس قدامها علشان عايز تبقى زيها. فالإنسان الخايب الخمول الكسلان هو الذي ليس له قدوة. ده ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر له 17 نبيا في سورة الأنعام يوم ربنا يقول له إيه؟ أولئك الذين هدى الله. طب أعمل إيه يا رب؟ فبهداه مقتده الله. تأسي يا محمد بهؤلاء الأنبياء. يقوم سيدنا النبي لما يتأذي يقول إيه؟ اشتد عليه إذا رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. تأسي يوم أعانه على الصبر إنه كان في قبل موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فلازم أصبر زيه. تمام كده؟ فهو بيقول هنا إيه؟ يبقى إحنا كده خدنا التالتة على الاقتداء. أنا بعنصر لك الوقفة هو الخلوة عشان ما تزعلش عن صدرك بالثلاثة. فوجدت أبا الوفاء ابن عقيل قد ناح نحو ما نحت فأعجبتني نياحته فكتبتها هاهن. قال لنفسه ابن الوفاء أبو الوفاء ابن عقيل قال لنفسه يا رعناء تقومين الألفاظ ليقال مناظر وثمرة هذا أن يقال يا مناظر كما يقال للمصارع الفاره. أربعة العنصر الرابع اكتشف عيب نفسك. أول حاجة ابن عقيل عملها اكتشف عيب النفس. ايه عيب النفس؟ ان هي بتبحث عن الثناء فهيبدأ يقوم عندها مسألة الثناء دي. هو بحث عن نفسه فوجد نفسه ايه؟ هو كده لا كده هو بيتهم نفسه فبقول ان هي عندها حب المدح والثناء. طب هعمل ايه؟ هيبدأ يعالج عيب النفس ده بقى فيعلمك ازاي تكتشف العيب. يبقى أربعة من العناصر في هذه الوقفة الخلوة انك انت في الخلوة تكتشف عيوب نفسك. متحكش على نفسك بقى فدفتر كده وانت صادق بقى بان الانسان عن نفسه بصير. طيب انت عندك ايه؟ والله انا بكذب. اللي بيكذب عارف اللي بيكذب فانا بكذب والله. نكتب كده من عيوب النفس الكذب. اتنين والله انا بنظر للنساء النظر للنساء. ثلاثة والله لما بكل وحدي بتخف مراقبة الله في قلبي فبتجرى على الحرام. يبقى ضعف في المراقبة وهكذا. فيبقى أنت قاعد بتحلل عيوب نفسك عيب عيب عيب. تمام؟ طيب عملت عيوب النفس مش هنصلح عيوب النفس كلها مرة واحدة. ناخد ما أشد عيب ضرر أو أكثر عيب أنت تقع فيه. أكثر عيب أنت بتكثر منه مثلا الكذب مثلا يعني مثلا بكذب كتير. أبدأ أشوف علاج هذا الكذب. لازم أتخلى عن الكذب. ونبدأ بقى نعمل إحصائية. اليوم الأولاني أنا كنت بكذب مثلا عدت في اليوم أكذب مثلا 20 مرة مثلا يعني. فاليوم الأولاني بقيت بكذب 15 مرة ما شاء الله كده خسينا 5 مرات ده نتيجة كويسة. نضغط وهكذا. طيب العيب بقى أعمل معي قال لك تضع لهذه النفس عقوبة مما تشتهيه. أنت عارف مثلا بتحب إيه بس تكون صادق في هذه العقوبة. لذلك عبد الله بن وهب كان بيغتبي الناس. هو بيقول عن نفسه كده وده من أدبهم وتواضعهم لا نقول ما بيغتبي بس حب يصلح العيب ده. فقال ايه؟ نظرت أني كلما اغتبت مسلما أصوم يوما. شاف ان ده عقوبة بيحب الأكل مثلا والطعام فقال هصوم. قال فتحملت نفس الصيام لا شغالة حلو خالص فتغتاب وتصوم. قلت لأؤدبنها بما يقطع سأفتها. أنا بقى أجيب النهاية. فقلت نظرت بس صادق لو اغتبت مسلما تصدقت بدرهم. ساعة ما اغتاب أطلع درهم بس ده رجل صادق في العقوبة. قال فمنعني أو منعت نفسي حب الدراهم على أن تغتاب المسلمين. ليه تبتحب الدراهم فإيه عملها تخسر؟ قلت لا 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 امسكي بقى ما تغتبش. فهو رجل اللي هو عالج عيب وعرف ايه العقوبة اللي تنفع للعيب ده. وكل واحد عارف نفسه. استنى الشيخ يجي يقول لك عاقب نفسك كذا. لا انت عارف انت بتحب ايه انت عارف انت بتحب ايه وايه العيب البارز اللي فيك. يبقى ده العيب. بس يا جماعة ايه محتاجين ايه؟ صدق يا اخوانا صدق اصدق لا صدق. الكلام ده هينفع مين؟ هينفع المؤمنين الصادقين. الصادقين، تاني بكرر الصادقين مع أنفسهم، إنما أصحاب الميوعة أصحاب الكذب مع أنفسهم، هل يضحك على بعض؟ لا، قال رب العالمين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قولين كلام بس على الفاضي، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. مش عايزك ولا عايزك تخدعي نفسك ولا عايزك تخدع نفسك، عايزين صدق، أنت راجل عايز تتعالج وانت أخت عايزة تتعالج، هنضحك على بعض، بنضحك على نفسك، يبقى أنت صدقة في العلاج، امشي معنا بقى واحدة واحدة، ده العلاج عشان تبقى صالح. وأنا أقسم لك بالله، بالله كمان مرة، إن قلما ستجد أحد يشرح لك نفسك بهذا التشريح. خلاص أنا أشرع مش تذكية لي، معاذ الله ده كلام الأئمة، ده أنا ناقل، أنا كلامش على رضا، بقول لك مش هتلاقي زي ابن عقيل ولا ابن الجوزي بيشرح ليك نفسك هذا التشريح، وده والله اللي احنا محتاجينه يا اخوتاه، مش هتبقى ايه خطب رنانة والفاظ مصطنعة وهنضيع، لا، شرح نفسك واشتغل. الاناء الدرن الاناء الوسخ لا يستزاغ الشرب منه، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، طول ما القلب وسخ وسخ، يعني وسخ دي لغة عربية، عشان بعض الناس يقول لك ايه الشيخ بيقول الفاظ، لا وسخ لغة عربية، خلاص يعني كل ما القلب دارن، انا ممكن لسه تفهمش يعني دارن، يعني متقذر متسخ خلاص بالذنوب والمعاصي والاهواء والشهوات هيضيع. فاحنا بنقول اهو اكتشف عيب نفسك. سيدنا ابن عقيل رحمه الله تعالى عليه بيقول ايه؟ بيقول لنفسه يا رعناء تقومين الالفاظ ليقال مناظر، وثمره هذا ان يقال يا مناظر كما يقال للمصارع الفاره، يعني الشجاع المقدام. ثم قال، يقول لنفسه يعاب على نفسه، بعاب على نفسه، ضيعت اعز الاشياء، اعز ضيعت اعز الاشياء، الله يرضى عنك يا حبيب قلبي يا حسام، ضيعت اعز الاشياء وانفسها عند العقلاء، ضيعت أعز الأشياء وأنفسها عند العقلاء، هي أيام العمر. يبقى أول علاج من حب الثناء والمحمدة، هو ذكر العبا وبذكر العلاج، فبيقول لنفسه إيه؟ طيب أنت أعدت سنين طويلة تألف في المجلدات وتدعو الناس إلى الله، وكان كل الحامل ان الناس تقول عليك مناظر وشيخ و، طب ده كده ايام العمر ضاعت، ينفع كده يا نفس؟ ينفع ده؟ طب هنروح لربنا بايه؟ ده دي اعز الاشياء وانفسها، دي توديتنا في داهيه كده، بس تصدق ده راجل صادق مع نفسه. بيقول ضيعت اعز الاشياء وانفسها عند العقاء وهي ايام العمر، حتى شاع لك بين من يموت، هذا العلاج الثاني. يبقى اول علاج بيوبخ نفسه انه ايام العمر راحت. طب والتاني؟ ان اصلا انت حطيت الجهد بتاعك عند المكان الخاسر، الناس اللي هتمدحك ديت هتموت، فبقول ايه؟ بقول حتى شاع لك بين من يموت، يعني حتى السمعة اللي انت جريت وراها بايام عمرك الثمينة ديت وتعبك الجهيد حطيتها عند اللي هيفنى. يعني ايه السمعة تقول قد ايه؟ 100 سنة 50 سنة ما دول هيموتوا، اللي جاي بعدهم مش هيعرف. حتى شاع لك بين من يموت غدا اسم مناظر، الحقوا يا ولاد ابن عقيل بقى مناظر، ابن عقيل عالم، طب وبعدين استفدت ايه؟ ما هيموتوا يا مسكين. وبقول كده ثم ينسى الذاكر والمذكور. يا اخوانا دي جلسة والله ما اروعها، صحيح ان كان الكلام اكل، لكن النهارده بنفصله كلمة كلمة، دي جلسة ما اروعها، جلسة صدق من اعلى درجات الصدق. لو احنا عملنا الجلسة دي معنا سنة يا نهار ابيض احنا نتغرق حالنا خالص. بيقول ثم ينسى الذاكر والمذكور اذا درست القلوب، ثم يقول هذا ان تأخر الامر يموت، يعني لو احنا يعني افترضنا ان المسألة ده تفضل لغاية ما انت تموت فده النهاية، ربما بقى تتنسي وانت لسه حي وكون بائس. ازاي؟ قال بل ربما نشأ شاب أفره منك، يعني أعلم وأنظر منك، فموه له، يعني ماله له، وصار الاسم له وبقى اسمه هو، وانت خلاص مع السلامة. ثم يقول بقى العلاج الثالث، هو كده ذكر علاجين، أول حاجة بيخلي النفس تنتبه إن أيام العمر راحت، اثنين اللي انت منتظره ما احمدته ده بيموت، ثلاثه والعقلاء. اذا انت من المجانين ايتها النفس، دي الثالثه، العلاج الثالث في التوبيخ. والعقلاء عن الله تشاغلوا بما اذا انطووا نشرهم، وهو العمل بالعلم والنظر الخالص لنفوسهم. بقول العقلاء انشغلوا بايه؟ انشغلوا بالله عن الناس، ماشي، وبداوا يعملوا بالعلم اللي هينشئ اللي هيخليهم اسمهم موجود حتى ولو ماتوا، ولو مات الناس جميعا، وانشغلوا بانفسهم النظر الخالص لانفسهم دون الناس، ما فيش في دماغهم ناس. لذلك اذا صح هذا العتاب واتت ثمرته، يستوي عند الانسان المادح والذام. لان لو هم زي ما قلت لكم تذوقوا طعم انفسهم ما بقيت اسماؤهم. لو ان الانسان يتذوق طعم نفسه ما لا يبقى اسمه ابدا، لان الله لا يخادع. ما هو من اللي هيبقي لك اسمك بعد الموت؟ الله. طب الله لا يخادع، ما كنتش بتعمل له يبقى خلاص. ده طريقه من طرق العلاج. ممكن الانسان لو بيزني يبدا برضه يجيب عيب الزنا ده ويبدا يحط له عقوبات ويتفكر في المساله. طيب انسان لو بيسرق، لو بيقتل، طب انسان بيتقصر في الصلاه، بيقصر في الصيام، هي كده العقوبات. يبدا يشتغل ويعرف يعنف نفسه ازاي. ثم قال، بدا بقى يخاطب نفسه. يبقى العناصر دي مهمه جدا يا جماعه، احنا ذكرناها احفظوها واكتبوها، واللي ما سمعهاش ودخل متاخر يسمع بس تاني. قال لها اف لنفسي، بعد ما قال العيب وقال العلاجات الثلاث علاجات اللي سمعتها، بدا بقى يشتم نفسه، بدا بقى يقول لها انت مش كويس، اف لنفسي، وقد سطرت عده مجلدات في فنون العلم وما عبق بها فضيله. معقول كده؟ معقول الوقت اللي راح ده راح كده خلاص؟ ده عالم متواضع مؤدب، شوف بيعمل في نفسه ايه. ان نظرت شمخت، وان صحت تعجرفت، وان لاحت الدنيا طارت اليها طيران الرخم، وسقطت عليها سقوط الغراب على الجيف، دي نفس دي، فليتها اخذت اخذ المضطر من الميته، توفر في المخالطه عيوبا تبلي، ولا تحتشم نظر الحق اليها، وان انكسر لها غرض تضجرت، فإن أمدت لك بالنعم اشتغلت عن المنعم. أف والله مني. هنا بقى الثالثة الكامل، خمسة، العنصر الخامس هيبدأ في الخلوة يتكلم عن معرفة المصير والمآل، فإن معرفة المصير والمآل يصلح الحال. ده الخمس. قال هنا يبقى أف والله مني، اليوم على وجه الأرض وغدا تحتها. هذا بيتكلم عن المآل اهو. والله إن نتن جسدي بعد ثلاث تحت التراب أقل من نتن خلائقي وأنا بين الأصحاب. كده بدأ يعرف المصير والمآل، فبالتالي هيصلح الحال. ليه؟ بما إن النتن اللي تحت التراب أقل من نتن الخلق بين الأصحاب، فهيبدأ بإيه؟ يصلح المسألة تاني. خلاص. يبقى رقم خمسة يا شباب، ودي مهمة، معرفة المصير والمآل يصلح الحال. طيب ثم بعد ذلك يقول ايه؟ والله إنني قد بهرني حلم هذا الكريم عنه. ستة. ستة ايه بقى؟ مشاهدة المنة مع الله مع معاينة التقصير من النفس. مشاهدة المنة مع الله مع مشاهدة التقصير من النفس. هيبدأ يقول هنا هو، والله إنني قد بغرني حلم هذا الكريم عني، كيف يسترني وأنا أتهتك ويجمعني ويتشتت. أهو هنا بيشاهد منه كيف يسترني، ده مشاهدة منة الله، وأنا أتهتك مشاهدة التقصير. يبقى بيقارن بين نعمة الله المنة بتاعت ربنا عليه ومشاهدة التقصير. كيف يسترني وأنا أتهتك ويجمعني وأنا أتشتت. وغدا يقال مات الحبر العالم ولو الصالح ولو عرفوني حق معرفة بنفسي ما دفنوني. ستة. سبعة. سبعة هضم النفس مع معرفة حقيقتها. هضم النفس مع معرفة حقيقتها. أدي كده معانا سبع عناصر اهوت في وقفة ابن الجوزي وابن عقيل مع نفسي. تاخدوا السبع عناصر دول وهم دول الوقفه الخلوه اللي تعملوها مع نفسكم. قال وغدا يقال مات الحبر العالم الصالح ولو عرفني حق معرفتي بنفسه لفهمت. ثم قال والله ده النتيجة بقى ده النتيجة يا شباب بعد ما خلى مع نفسه هيطلع بنتيجة النتيجة ايه والله لأنادين على نفسي نداء المكشفين معاتب الأعداء معائب الأعداء ده أنا هفضحك يا نفسي بيني وبين نفسي والله لأنادين على نفسي نداء المكشفين معائب الأعداء هفضل أقول أنت فيك وفيك 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 مش هنظر للصالح بتاعها خالص ولأنوحن نوح الساكلين للأبناء وهبك عليك بكاء اللي فقدت ابنها إذ لا نائح لي ينوح علي لهذه المصائب المكتومة والخلال المغطاة التي قد سترها من خبرها وغطاها من علمها والله ما أجد لنفسي خلة أو خلة لا أجد لنفسي خلة أستحسن أن أقول متوسلا بها الله اغفر لي كذا كذا تقول لها أنت ما عندكش صفات كويسة أقول لربنا إيه أدعي ربنا إيه أنت كده ضيعتيني والله ما التفت قط إلا وجدت منه سبحانه برا يكفيني ووقاية تحميني مع تسلط الأعداء كل ده النتيجة اللي طلع بها بيكلم نفسه ولا عرضت حاجة فمددت يدي إلا قضاها هذا فعله معي وهو رب غني عني وهذا فعلي وأنا عبد فقير ينفع كده نفس ينفعش ولا عذر لي فأقول ما ضريت أو سهرت والله لقد خلقني خلقا صحيحا سليما ونور قلبي بالفطنة حتى إن الغائبات والمكتومات تنكشف لفهمي فوا حسرته على عمر انقضى فيما لا يطابق الرضا ده كلها نتيجة للخلوة كل اللي احنا ذكرناه في الأخير ده النتائج اكتب على النتائج كده وحرمان لمقامات الرجال الفطناء يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وشماتة العدو بي وخيبة من أحسن الظن بي إذا شهدت الجوارح علي واخذلاني عند إقامة الحجة سخر والله مني الشيطان وأنا الفطن وكانت المسألة بقى في النهاية يا أخوانا الله يرضى عنك يا حبيب قلبي كانت المسألة في النهاية إيه بقى اللهم توبة بدأ يلجأ إلى الله بقى توبة خالصة من هذه الأقذار ونهضة صادقة لتصفية ما بقي من الأقدار وقد جئتك بعد الخمسين وأنا من خلق المتاع وأنا من خلق المتاع وأبى العلم إلا أن يأخذ بيدي إلى معدن الكرم وليس لي وسيلة إلا التأسف والندم فوالله ما عصيتك جاهلا بمقدار نعمك ولا ناسيا لما أسلفت من كرمك فاغفر لي سالف فعلي الخضوع والتذلل إذا النتيجة طلعت وترتب على هذه النتيجة عمل العمل الخضوع والتذلل ما أحلاها من خلوة ما أجملها من خلوة سبع عناصر بدأ يتكلم عن نفسه فيها خرج بنتائج والنتائج أثمرت تذلل لله وخضوع إيه رأيكم في الخلوة ديت أدي العزلة المطلوب إن أنت تعرف أدي العزلة بس وإحنا في اللقاء الماضي قلنا كلام ابن قدامة في مختصر من أي قصدين إن إزاي تعرف عيوب نفسك بأربعة خلاص قلنا بالشيخ الخيرات الماجد أو بالصديق الصدوق أو بالعدو أو بمخالطة الناس الصالحين هتعرف عيوبك أربع أمور فأنت تعرف عيوبك بها تمام يا شباب تمام فإحنا يعني إيه كده إحنا بينا الخلوة العزلة بالقلب والبدن معا طبعا عايزين العزلة الشعورية ايه العزلة الشعورية بقى ان يكون بدنك مع الناس وانت بقلبك مع الله معزول عنهم عزلة شعورية قالوا العزلة الشعورية دي لابد لها من هجرة شوف النبي صلى الله عليه وسلم ليه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله يعني انت تسأل نفسك انا بنتهي ليه طيب انا بعزل نفسي ليه يا ترى عشان في اخت منتقبة وهي عايزة واحد ملتحي صالح فانا هبدأ ارجع للدين عشانها لا بئس ما صنعت فانت مهاجر ام قيس لان بعض العلماء قالوا اسباب ورود الحديث ده خلي بالكوا الحديث له اسباب زي القرآن ما له اسباب نزول وأنا أعدكم إن شاء الله هنكلمكم في أسباب الحديث أسباب ورود الحديث ده. بصوا بقى قصص الورود الحديث دي روعة، جمال ما بعده جمال، إنك تعرف ليه النبي قال الحديث ده جمال. وده علم غائب، خلي بالك مش كثير يعلموه، يعني ناس كثير دائما متهمة بأسباب النزول في القرآن، لا، في كمان أسباب ورود الحديث، ليه النبي قال الحديث ده، إيه القصة بتاعة الحديث ده. يعني مثلا أضرب لكم مثال، الحديث اللي معنا ده إنما الأعمال بالنيات، بعض العلماء زي الحافظ ابن حجر في الفتح قال إنه كان سببه مهاجر أم قيس، امرأة اسمها أم قيس أسلمت وهاجرت، فرجل هاجر من مكة عشان هي راح الزواج، فالنبي قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. برضك عندنا مثلا حديث معاذ بن جبل، والناس يعني فايدة إنك تعرف أسباب ورود الحديث إنك تعرف الحكم الشرعي. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من أم منكم الناس فليخفف، النبي قال يخفف ولا يسرق الصلاة؟ فتلاقي الناس بقى الكبار في السن والمرضى يتكلموا بقى مع الإمام، لو قرأ مثلا خمس ست آيات في الركعة يقول لك إيه يا عم الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم منكم الناس فليخفف. طيب أنت تعرف سبب الكلام، النبي قال الكلام ده ليه؟ اسمع يا سيد القصة، القصة إن سيدنا معاذ بن جبل كان بيصلي مع النبي العشاء، وطبعا بيقعد يسمع حديث النبي كده فيتأخر، ويطلع إلى قومه في عوالي المدينة بعيد عن النبي، يروح يصلي بهم العشاء تاني. طبعا قومه أهل زراعة، الأنصار بيزرعوا، وانت عارف الفلاح بيحب ينام بدري، فطبعا هم مستنين معاذ لأنه هو اللي بيعرف يقرأ القرآن في أمهم، فمستنينه عم يصلي مع النبي ويسمع للنبي ويجيله. طيب إيه اللي حصل؟ قرأ سيدنا معاذ في العشاء بالبقرة كاملة، طبعا لما يصلي مع النبي العشاء ويسمع للنبي وبعد كده يطلع يروح لقومه يصلي بهم ويصلي بقرة بوصل نصف الليل أو يزيد، فخرج شاب من الأنصار وفارق معاذ وصلى وحده، فقال له سيدنا معاذ إنك منافق، فخذ الرجل الشاب زعل وراح للنبي واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال إيه؟ إن منكم منفرين، من أم منكم الناس فليخفف، وقال لمعاذ أين أنت من والسماء والطارق ومثيلاتها. يبقى النبي قال لمعاذ من أم منكم الناس فليخفف لمراعاة الحال، قصة إنه صلى بالبقرة في وقت متأخر والناس بتزرع فدكتر عليهم وعشان ينام، وكمان سب الرجل وقال له أنت منافق، فما ينفعش تاخد بقى من أم منكم الناس فليخفف وتروح تحط حكمه وتسيب القصة كلها، لأن احنا عندنا ثلاث أشياء يا شباب، سباق سياق لحاق، وأنا قلت الكلام ده في كيف أدب القرآن، سياق القصة الحديث من أم منكم في الناس فليخفف، ده السياق ده الحكم، ناخد من الحكم اللي قبله سباق سبقه، يعني إيه القصة اللي كانت قبل الكلام ده واللحاق إيه اللي بعد الكلام ده، لازم نجمع الثلاثة مع بعض عشان يطلع حكم صحيح. هنبقى ناخد الكلام ده، بس الشاهد إيه بقى؟ الشاهد إن إحنا عندنا أسباب للحديث، ربنا يعين وعينكم في سلسلة رب لك وعدته في باب السنة، لأن إحنا مقسمين سلسلة أبواب، عندنا باب السنة، هناخد الأحاديث التي لها قصص لها أسباب ورود إن شاء الله، ونتكلم عن القصة، ويبقى إحنا خدنا أسباب النزول وأسباب ورود الحديث إن شاء الله إن شاء الله. فإحنا عندنا هجرة العزلة الشعورية، إنك تهاجر، تهاجر ما نهى الله عنه، هجرة حسية وهجرة قلبية، وهجرة إيه؟ قلبية، ودي الهجرة يا شباب التي لا تنتهي ولا تنقطع. لذلك في حديث قاتل المئة الرجل ده نجا إزاي؟ نجا بالهجرة، نجا بالهجرة. فإما أنك تهاجر هجرة مكانية لأنك تريد أن تعبد الله، أو تهاجر هجرة قلبية لو عجزت عن الهجرة المكانية، خلاص؟ يعني لو أنا في بلد كلها بتشرب مخدرات وخمور وبلطجية ولا خير، وأنا رجل تبت، لو فضلت من الناس ديت هفسد، يجب شرعا عليك أن تترك هذا المكان وتهاجر تروح لبلد تاني. طيب لو أنت قعدت وموت وفتتنت خش النار والعزو بالله، من اللي كده؟ ربنا سبحانه وتعالى، في قوم من المسلمين أسلموا عليه الصلاة ولم يهاجروا للمدينة وكانوا يستطيعون الهجرة فبقوا في مكة وفتنوا فماتوا فدخلوا النار. ربنا قال إيه؟ قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من بعملهم الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. إذن تقدر تهاجر تسيب المكان تقدر يبقى لازم تهاجر، وإلا لو مت هذا الحال وفتتنت يد معصي تدخل النار. طب ما ليش قادر؟ ربنا قال إلا المستضعفين، مستضعف ما انتش قادر تهاجر، يبقى تتقي الله عز وجل وتهجر بقلبك. زي ما قلنا قبل كده أخت راحت مع زوجها في بيت تزورهم مثلا، وطبعا هي مش هتقدر تمشي بدون زوجها، فزوجها قاعد مع رجاله قاعد مع النساء، فالنساء بقى ايه قاعدين يختابوا ومشغلين مسلسلات وهي متضايقه، بس مش هتعرف تروح لوحدها ولا تعرف تطلع لزوجها في الرجال. فنقول لها يا اختاه اهجري المكان بقلبك، يعني بقلبك يعني انشغلي في الذكر، اسمعيش مسلسل، ما تشاركهمش في القعد، انما لو شاركت وسمعت فانها ستقع في الاثم. قال رب العالمين ورايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. يبقى هذا المسألة العزلة، وإحنا اتكلمنا عن العزلة بالقلب والبدن اللي هي الخلوة، والعزلة بالقلب فقط اللي هي تخالط الناس ببدنك ولكن تنعزل عنهم بقلبك. طيب تعالوا نشوف سيدنا ابن الجوزي رحمه الله تعالى بيقول ايه عن العزلة، بيقول ايه. اسمعوا بقى الكلام الجميل ده، ويبقى احنا نختم بكلام سيدنا ابن الجوزي وناخد يوم الاربع كمان معانا، مش مشكلة ناخد الاربع كمان، ويبقى ان شاء الله اخر كلام يوم الاربع باذن الله، وكده يبقى احنا انتهينا من سلسلة الامراض ان شاء الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله: من اراد اجتماع همه وإصلاح قلبه، إيه الحلوة دي؟ إيه الجمال دي يا سيدنا؟ قال اللي عايز يجمع عليه همه، ميبقاش مفرق ومشتت مش عارف يعمل إيه ويبدأ منين، ويصلح قلبه يعمل الكلام ده، هيعمل إيه؟ قال: من أراد اجتماع همه وإصلاح قلبه فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمان. ده زمان ابن الجوزي، كانش فيه مسلسلات ولا أفلام ولا نت ولا أي حاجة خالص، ولا متبرجات ولا عريات ولا الكلام ده، ده ناس كانت بتقوم الشارع، كان لسه الشارع بيطبق فيهم. بيقول اللي عايز ينجح، اللي عايز همه يجتمع معاه وقلبه يصلح، ما يخلطش الناس في هذا الزمان. أمال هنا هنقول إيه؟ الله المستعان. فإنه قد كان يقع الاجتماع على ما ينفع ذكره. بيقول في الأول أيام السلف، هو بيقول كده، وابن الجوزي دي كان في ايه؟ كان ايام المغو التتار، كان لا ايام في بدايه التتار، يعني سنه 600 وحاجه تقريبا، يعني كان ابن الجوزي موجود تمام، او قبل زمن التتار بشويه. فابن الجوزي بيقول بقى في الزمن ده، هو يعني بيننا وبين ابن الجوزي حوالي 800 سنه، 800 سنه، يا نهار ابيض، ايوه 800 سنه. فبيقول اللي كانوا قبلنا كانوا بيجتمعوا على ما ينفع ذكره، فصار الاجتماع على ما يضر. في الزمن ده الاجتماع على ما يضر، ومن الآن يقول ايه؟ ولقد جربت على نفسي مرارا أن أحصرها في بيت العزلة فتجتمع هي، ويضاف إلى ذلك النظر في سير السلف فأرى العزلة حمية، والنظر في سير القوم واستعمال الدواء مع الحمية عن التخليط نافع. يقول الحمية يا شباب اللي هي ايه؟ الوقاية. بقول لما اعزل نفسي في بيت في الغرفة يعني، فدي وقاية من الناس، مع بقى النظر في سير السلف فده بقى ايه؟ دواء مع الحمية، فيبقاش تخليطه بنافع. اشهد الله، اقسم بالله، إن كما قال ابن الجوزي بالضبط: مما أراح قلبي كثيرا وجعلني لا أنشغل بالدنيا الجلوس مع الأكابر هنا، هنا في المكتبة دول الأكابر، أعد نفسي عن العالم وأقعد مع الأكابر هنا بس، حبايبي الأكابر دول في 517 في الحدود دي. نعم صحيح، خلاص. فبعزل نفسي عن العالم كله فأجد السعادة في قلبي. ليه بقى؟ لأن الجماعة السلف دول بينطقوا بالحكمة، بيكلموني والله مش الكلام المجيد ده كلامهم، فهم بيكلموني لما عوز موعظة أروح للسلف أقول لهم أنا عايز أتعلم الحلم، يقولوا له خد فلان كان بيعمل كذا وفلان كان بيعمل كذا، فلان طب أنا عايز أتعلم الصبر، يقولوا فلان كان بيعمل كذا وفلان كان بيعمل كذا، طب عايز أتعلم السخاء، فلان كان بيعمل كذا، فشغال على كده، فلان بيعمل وفلان بيعمل وفلانة كانت بتعمل واشتغل وتأسى يا ابني، تأسى بهؤلاء. فإنك أنت توعد في غرفة، وأنا دائما كنت أقول يا جماعة البيت لابد أن يكون في غرفة للخلوة، مسجد فيها مكتبة فيها سجادة متوضي مصحفك صلاة وابكى على ذنوبك، تطلع من الغرفة دي مغسول مغسول تماما. بعض الإخوة كان يقول لي والله نفسي بيتي دي يكون جنة، وأرجع من البيت من برة كده أحس براحة. تم تخلي لك غرفة في بيتك خلوة وابتعد عن العالم كله وساعة بس، احنا مش درويش، شو محدش يفتكر ان احنا درويش، لا انا بتكلم بدل ما تقعد قدام مسلسل ولا قدام فيلم ساعة وساعتين، اقعدوا مع الله مش خلصت عملك، خش بقى الراحة، انت اطعمت البدن خلاص، كنت وشربت وجريته، طب والروح بقى اشبع الروح عشان تديك طاقة، ثم تطلع من الغرفة دي يعني بنفس تاريخ. سيدنا الامام الشعراوي رحمة الله تعالى عليه كان يدخل غرفته من عصر الخميس يخرج إلى صلاة الجمعة، خلو واحد يقول لا وصلاة الجماعة فين؟ سيدنا الإمام الشعراوي كان شافعي المذهب، فيرى أن الجماعة سنة مؤكدة، فكان بيعمل المسألة دي في الأسبوع، وربما كان يخرج للجماعة الله أعلم أو يصلي بأهل بيت الله أعلم، المهم حتى لو هو فعل ذلك وشافعي المذهب لا حرج لأنه هو شافعي، فالشافعية يرون أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. احنا عندنا في الحنابلة صلاة الجماعة فرض عين واجبة، فكل مذهب له رأيه وكل واحد له دليله يعني. المهم ال سيدنا الإمام الشعراوي كان بيدخل عصر الخميس الخلوة الأسبوعية بتاعته من الخميس للجمعة، لذلك الرجل لما كان بيتكلم في التفسير كان بيطلع من قلبه من قلبه أو الله طلع كلام من القلب، الأحاسيس اللي طلع منه دي واجتماع الناس عليه، طبعا كل إنسان عنده خطأ وعنده صواب، يعني سيدنا الإمام الشعراوي سيدنا مبدأمية سيدنا الشيخ الحويني سيدنا الشيخ الألباني رحمه الله، كل واحد عنده خطأ وصواب، ما حدش جمع الخير كله لنبي شدوا تعرفوا، بس يعني كل يأخذ منه ورد عليه، لكن الرجل كان له مع الله حال، فكان يطلع للناس فالناس كلها تحبه، يجمع الله قلوب الناس عليه. الرجل ده كان بيعمل إيه في الخلوة؟ كان بيقعد يوم الخميس للجمعة بيعمل إيه؟ أكيد بيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أختار الخميس لأن الخميس ليلة الخميس تبدأ الصلاة على النبي من ليلة الخميس ومن الجمعة اللي هي الصلاة أو بيسموها إيه يوم الصلاة على النبي اللي هو يوم العيد، عيدنا إحنا اللي هو الجمعة، والنبي يسمع الصلاة معروضة عليه، فبنكثر كمان صلاة فأكثروا عليه من الصلاة فيه تقريبا، أنا أظن يعني هو ما مقرش كده له بس أظن إنه دخل بيعمل كده. لذلك الرجل كان يطلع عصر الجمعة كان المحاضرة بتاعته بقى التفسير بيتكلم بقى من القلب، بيطلع نتاج الخلوة دي طالع في المحاضرة، تلاقي الراجل بيتكلم حاجات تقول جات ازاي ديت والناس تنبهر والله يجمع عليه القلوب. فاحنا بنقول انت مثلا خلي لك يوم في ساعة في اليوم يا راجل مش قادر يبقى مرة في الأسبوع، بس ريح الروح ديت، ريحها الروح دي عايزة تصفو مع الله. والله يا اخوانا انا احيانا بقرأ في كتاب وطلع لي مثلا قصة أقول له أعمل كده هي دي لا يرضيا مني، كأن يعني أنا بعيش جوا القصة، والله بعيش جوا القصة لا أستمتع بالقصة اللي بكون قاعد معاهم، فاني لو في قصة لصحابة بأنا حاسس أن عبد الرحمن عوف هنا وعمر الخطاب هنا وأنا قاعد وبنظر لكل واحد بيتكلم، لو ما حسيتش بكده مش هحس القصة خالص، لذلك لما بتكلم عنهم ببقى فادي تاني، ولذلك إخواني اللي بيكتبوا على الشاشة يسامحوني لا أكلم عنهم أو عن سيدنا النبي أو عن أحوال معنا ما بشوفش اللي قدامي، ما بشوفش خالص. ليه؟ لأن الناس ديت هم دي المصطفون الأخيار، يعني ربنا اصطفاهم قلوب كده، ربنا اصطفتها وأبدان ربنا اصطفاها فنطقت بالحكمة وعملت بالحكمة، فالوعد معهم راحة ونعيم. فابن القيم فابن الجوزي بيقول الكلام ده، نقوله تاني، يقول من أراد اجتماع همه وإصلاح قلبه فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمان، فإنه قد كان يقع الاجتماع على ما ينفع ذكره على ما ينفع ذكره، فصار الاجتماع على ما يضره. ولقد جربت على نفسي مرارا أن أحصرها في بيت العزلة فتجتمع هي، يعني تجتمع هي بنفسها، ويضاف إلى ذلك النظر في سير السلف فأرى العزلة حمية، والنظر في سير القوم واستعمال الدواء واستعمال الدواء مع الحمية عن التخليط نافع. الله يرضى عنك شفعلاء، الله يحفظك سيدنا، ربنا يبارك في عمرك ويحسن إليك يا رب، يرضى عنك ويرضيك. طيب هو الوقت كده كفاية، يبقى عندنا بس أربعة أشياء إن شاء الله تعالى هناخدهم بإذن الله في اللقاء القادم. هناخد العزلة الشعرية، هناخد بقى هنتكلم عن بعض الثوابت المفروض تكون موجودة، وهذه الثوابت لا تقبل التنازل، لا تتنازل عنها. هنتكلم عن التغيير الحقيقي، لا نقوم بالترقيع، بعض الناس مش شايفينها بالترقيع، هنتكلم عن المسألة دي. وبعدين نتكلم عن أشياء تزرعها مكان الأشياء اللي تجلعها، وبعدين ورد المحاسبة. دي من وسائل العلاج، وسائل العلاج خمسة ذكرنا، من أحد الوسائل الخمسة العزلة الشعورية. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبنا وأن يسر عبادنا. إخواني الكرام، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم في مثل هذا التوقيت 10:00 بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.